أهلاً بك يا بني في عالم الموجات الساحر. تذكر دائماً أن العالم من حولنا مليء بالاهتزازات والاضطرابات التي تنتقل بشكل مدهش. فكر في أمواج البحر وهي تضرب الشاطئ، أو صوت الذي تسمعه الآن، أو حتى ضوء الشمس الذي ينير يومنا. كل هذه الظواهر على اختلافها الظاهري تشترك في مفهوم واحد جوهري، إنها كلها موجات. اليوم سنتعمق في فهم ما هي الموجة وما هي صفاتها الأساسية، ثم نطبق ذلك على أمثلة عملية كموجات الصوت والضوء.
هذا يبدو شيقاً جداً يا معلمي، أنا متحمس لاستكشاف هذا العالم، لكن قبل أن نبدأ، ما هو التعريف الدقيق للموجة؟
سؤال ممتاز يا بني، هذا هو الأساس. الموجة ببساطة هي اضطراب أو اهتزاز ينتقل من مكان إلى آخر، لكن النقطة الأهم هنا هي أنها تنقل الطاقة دون أن تنقل المادة نفسها. تخيل معي هذا المثال البسيط، لو رميت حجراً في بركة ماء راكدة سترى موجات دائرية تتسع وتنتشر على سطح الماء، أليس كذلك؟
نعم، أراها بوضوح.
الآن، لو كانت هناك قطعة فلين تطفو على سطح الماء بعيداً عن مكان سقوط الحجر، ماذا ستلاحظ عليها؟ هل ستنتقل قطعة الفلين إلى الشاطئ مع الموجة؟
لا أعتقد ذلك، ستصعد وتهبط في مكانها، لكنها لن تتحرك أفقياً مع الموجة.
أحسنت تماماً، هذه هي الفكرة الجوهرية. الموجة مرت عبر قطعة الفلين، هزتها لأعلى ولأسفل، وهذا يعني أنها نقلت إليها طاقة الحركة، لكن الفلين نفسه لم يتحرك مع الموجة. جسيمات الماء اهتزت حول مواضع اتزانها، صعدت وهبطت، ثم عادت لمكانها الأصلي، ناقلة الطاقة للجزيئات المجاورة، وهكذا. فالموجة إذن هي وسيلة لنقل الطاقة عبر اهتزازات متتالية، دون أن يحدث انتقال صاف للمادة.
هذا يوضح الكثير. إذن الطاقة تنتقل، لكن الجزيئات نفسها لا تنتقل. فهمت. الآن، هل جميع الموجات متشابهة في طريقة الاهتزاز؟
سؤال في صميم الموضوع يا بني، وهذا يقودنا إلى أنواع الموجات الرئيسية. العلماء صنفوا الموجات بناء على اتجاه اهتزاز جسيمات الوسط بالنسبة لاتجاه انتشار الموجة. هناك نوعان أساسيان، الموجات المستعرضة والموجات الطولية.
وهل هناك فرق واضح بينهما؟
بالتأكيد، لنبدأ بالموجات المستعرضة. تخيل حبلاً مشدوداً، وأنت تمسك أحد طرفيه وتحركه لأعلى وأسفل. ماذا سيحدث للحبل؟
سأرى اهتزازات تتحرك على طول الحبل.
رائع! ولاحظ أن يدك تحرك الحبل عمودياً لأعلى ولأسفل، بينما الموجة تنتشر أفقياً على طول الحبل. هنا نقول أن اتجاه اهتزاز جسيمات الوسط، الحبل، يكون عمودياً أو متعامداً على اتجاه انتشار الموجة. هذه هي الموجة المستعرضة. أمثلة أخرى عليها هي موجات سطح الماء التي ذكرناها، والأهم من ذلك موجات الضوء التي سنأتي عليها لاحقاً.
فهمت، اهتزاز عمودي على الانتشار. وماذا عن النوع الثاني؟
النوع الثاني هو الموجات الطولية. تخيل معي نابضاً زنبركاً طويلاً. لو قمت بضغط جزء منه ثم إرخائه بسرعة، ماذا سيحدث؟
سأرى تضاغطاً ينتقل على طول النابق، ثم يتلوه تخلخل.
تماماً، هنا يدك تضغط النابض وتريخه في نفس الاتجاه التي تنتشر فيه الموجة، على طول النابض، أي أن اهتزاز جسيمات الوسط يكون موازياً لاتجاه انتشار الموجة. في هذا النوع، تتكون الموجة من مناطق نسميها تضاغطات، حيث تتقارب الجزيئات وتزداد كثافتها وضغطها، ومناطق أخرى نسميها تخلخلات، حيث تتباعد الجزيئات وتقل كثافتها وضغطها.
هذا يعني أن موجات الصوت في الهواء هي موجات طولية، أليس كذلك؟ لأن الهواء يتضاغط ويتخلخل.
ممتاز، بالضبط. صوتي الذي تسمعه الآن هو مثال لموجة طولية. جزيئات الهواء تهتز إلى الأمام والخلف، مما يسبب تضاغطات وتخلخلات تنتقل عبر الهواء وصولاً إلى أذنك.
وهل هناك أنواع أخرى من الموجات؟ وهل تحتاج جميعها إلى وسط؟
هذه ملاحظة مهمة جداً يا بني. هناك فرق جوهري آخر بين الموجات. بعضها مثل موجات الصوت وموجات الماء التي تحدثنا عنها نسميها موجات ميكانيكية. هذه الموجات تحتاج بالضرورة إلى وسط مادي، صلب أو سائل أو غاز، لكي تنتشر. لا يمكنها الانتشار في الفراغ. بينما هناك نوعاً آخر من الموجات نسميها الموجات الكهرومغناطيسية مثل الضوء وموجات الراديو، وهذه لا تحتاج إلى وسط مادي على الإطلاق، ويمكنها الانتقال في الفراغ.
إذن الصوت لا ينتقل في الفراغ، لهذا لا نسمع الانفجارات الشمسية على الأرض؟
أصبت كبد الحقيقة يا بني. المسافة بين الشمس والأرض فراغ شاسع، لذا لا يمكن لموجات الصوت أن تنتقل عبره. هذه نقطة أساسية لفهم سلوك الموجات. والآن بعد أن عرفنا مفهوم الموجة وأنواعها، دعنا ننتقل إلى فهم صفات الموجات الأساسية التي تميزها عن بعضها البعض.
أنا جاهز يا معلمي، ما هي هذه الصفات؟
لدينا خمس صفات رئيسية سنتناولها بالتفصيل: السعة، الطول الموجي، التردد، الزمن الدوري، والسرعة. لنبدأ بسعة الموجة التي نرمز لها بالحرف A. هل تتذكر عندما وصفنا الموجة المستعرضة بأنها تتكون من قمم وقيعان والجسيمات تهتز حول موضع اتزانها؟
نعم، أتذكر.
سعة الموجة هي أقصى إزاحة يصل إليها جسيم الوسط عن موضع اتزانه الأصلي. فكر فيها كارتفاع القمة من نقطة المنتصف أو عمق القاع من نفس النقطة. وحدة قياسها هي المتر أو أي وحدة طول أخرى. والأهم من ذلك يا بني أن سعة الموجة تتناسب طردياً مع الطاقة التي تحملها الموجة، فموجة بسعة كبيرة تحمل طاقة أكبر.
هذا يعني أن الصوت العالي له سعة أكبر من الصوت الخافت، وأن الضوء الشديد له سعة أكبر من الضوء الخافت؟
بالضبط، رؤيتك هذه العلاقة مباشرة رائعة. فالصوت الأعلى يعني طاقة صوتية أكبر وبالتالي سعة أكبر، والضوء الأشد يعني طاقة ضوئية أكبر وسعة أكبر. الصفة الثانية هي الطول الموجي، ونرمز له بالرمز اليوناني لامدا. لامدا، تخيل موجة مستعرضة مرة أخرى تتكون من قمم وقيعان. الطول الموجي هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو بين قاعين متتاليين، وفي حالة الموجات الطولية هو المسافة بين تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين. وحدة قياسه أيضاً هي المتر.
إذن هو طول موجة كاملة؟
نعم، يمكنك وصفه كذلك. هو طول دورة كاملة للموجة في الفراغ أو الوسط. نأتي الآن إلى الصفة الثالثة وهي التردد، ونرمز له بالرمز F. التردد هو عدد الموجات الكاملة التي تعبر نقطة ثابتة في الثانية الواحدة. فكر فيه كسرعة تكرار الموجة. وحدة قياسه هي الهيرتز HZ، حيث أن واحد هيرتز يعني موجة واحدة في الثانية، واحد على سكند.
وكيف يرتبط التردد بالمصدر؟
هذه نقطة حاسمة جدا يا بني. تردد الموجة يساوي دائما تردد المصدر الذي ولدها، ولا يتغير التردد أبدا عند انتقال الموجة من وسط إلى آخر. فإذا كان مصدر الصوت يهتز بتردد معين، فإن الموجة الصوتية التي يولدها سيكون لها نفس التردد بغض النظر عن الوسط الذي تنتقل فيه. هذا ثابت للموجة.
هذا مهم جدا للملاحظة. وماذا عن الصفة الرابعة؟
الصفة الرابعة هي الزمن الدوري، ونرمز له بالحرف T. الزمن الدوري هو الزمن اللازم لمرور موجة كاملة واحدة عبر نقطة معينة، أو بعبارة أخرى الزمن اللازم لجسيم في الوسط ليقوم باهتزازة كاملة ويعود إلى وضعه الأصلي. وحدة قياسه هي الثانية S.
وهل له علاقة بالتردد؟
علاقة عكسية تماماً يا بني. إذا كان التردد هو عدد الموجات في الثانية، فالزمن الدوري هو زمن الموجة الواحدة. لذا T تساوي 1 على F أو F تساوي 1 على T، هما وجهان لعملة واحدة. أخيراً لدينا الصفة الخامسة والأخيرة، وهي سرعة الموجة، ونرمز لها بالحرف V. سرعة الموجة هي المسافة التي تقطعها الموجان في الثانية الواحدة، تماماً كسرعة أي جسم آخر. وحدة قياسها هي متر لكل ثانية، MS.
وكيف نحسبها؟
هناك علاقة ذهبية تربط هذه الصفات معاً. سرعة الموجة V تساوي حاصل ضرب التردد F في الطول الموجي لامدا، أي أن V تساوي F ضرب لامدا. هذه المعادلة أساسية جداً في فيزياء الموجات. والأهم من ذلك يا بني أن سرعة الموجة تعتمد بشكل كبير على الوسط الذي تنتقل فيه، فالموجة نفسها قد تنتقل بسرعات مختلفة إذا غيرت الوسط.
وكيف ذلك؟ هل يعني هذا أن ترددها يتغير؟
لا،
تذكر ما قلته لك قبل قليل، التردد يبقى ثابتاً لأنه يعتمد على المصدر، فإذا تغيرت سرعة الموجة بسبب تغير الوسط بينما التردد ثابت، فما الذي يجب أن يتغير في المعادلة V تساوي F ضرب لمدا ليظل الطرفان متساويين؟
إذا كان V يتغير وF ثابت، يجب أن يتغير لمدا، إذن الطول الموجي يتغير بتغير الوسط.
أحسنت الاستنتاج يا بني، هذه نقطة محورية. دعنا نطبق ما تعلمناه بمثالين سريعين. تخيل أن كرم يمسك بطرف حبل ويحركه لأعلى وأسفل بتردد 5 هرتز، ولقد قاس الطول الموجي فوجدها 0.4 متر. ما هي سرعة الموجة؟
حسناً، التردد F هو 5 هرتز، والطول الموجي لامدا هو 0.4 متر، وسرعة الموجة V تساوي F ضرب لامدا، إذن V تساوي 5 ضرب 0.4، وهذا يساوي 2 متر لكل ثانية.
ممتاز، مثال آخر، موجة مستعرضة على سطح الماء، سرعتها 12 متر لكل ثانية، وطولها الموجي 1.5 متر، احسب ترددها.
هذه المرة نريد التردد، المعادلة هي V تساوي F ضرب لامدا، لذا F تساوي V تقسيم لامدا. السرعة V هي 12 متر لكل ثانية، والطول الموجي لامدا هو 1.5 متر، إذن F تساوي 12 تقسيم 1.5، وهذا يساوي 8 هرتز.
عمل رائع يا بني. والآن كيف يمكننا رؤية هذه الصفات على شكل رسم بياني؟ هذا يقودنا إلى تمثيل الموجات بيانياً.
وهل هناك أكثر من طريقة لتمثيلها؟
نعم، هناك طريقتان رئيسيتان. الأولى هي منحنى الإزاحة المسافة. في هذا المنحنى، المحور الأفقي يمثل المسافة من المصدر X، والمحور الرأسي يمثل إزاحة جسيمات الوسط عن موضع اتزانها Y. هذا المنحنى يرسم صورة للموجة في لحظة زمنية معينة.
وماذا يمكننا أن نستخلص منه؟
من هذا المنحنى يمكنك قياس الطول الموجي لامدا مباشرة كالمسافة بين قمتين متتاليتين، ويمكنك قياس السعة A كأقصى إزاحة عن محور المسافة. الطريقة الثانية هي منحنى الإزاحة الزمن. هنا المحور الأفقي يمثل الزمن T، والمحور الرأسي يمثل إزاحة جسيم معين في الوسط وليس جميع الجسيمات. هذا المنحنى يوضح كيف يتغير اهتزاز جسيم واحد بمرور الزمن.
وماذا يمكنني أن أستفيد منه؟
من هذا المنحنى يمكنك قياس الزمن الدوري T كالفترة الزمنية بين قمتين متتاليتين لاهتزازة هذا الجسيم، ويمكنك أيضاً قياس السعة A كأقصى إزاحة. ومن الزمن الدوري يمكنك حساب التردد F يساوي 1 على T. الآن بعد أن اكتمل فهمنا لأساسيات الموجات وصفاتها، دعنا نخصص وقتاً لموجات الصوت.
الصوت مثل صوتنا والكلام، وكيف ينتشر؟
بالضبط، ينشأ الصوت عن اهتزاز الأجسام. عندما تهتز أحبال الصوتية فإنها تسبب اهتزاز جزيئات الهواء المجاورة لها، وهذا الاهتزاز ينتقل. طبيعة موجة الصوت هي موجة ميكانيكية طولية، كما ذكرنا سابقاً تتكون من سلسلة من التضاغطات، حيث تكون جزيئات الهواء متقاربة والضغط مرتفع، والتخلخلات حيث تكون جزيئات الهواء متباعدة والضغط منخفض.
وهي تحتاج إلى وسط مادي لانتشارها، صحيح؟
نعم، هذه نقطة أساسية. الصوت يحتاج إلى وسط مادي، سواء كان صلباً أو سائلاً أو غازياً، لينتقل. لهذا السبب لا يمكننا سماع الأصوات في الفراغ. والآن لنتحدث عن سرعة الصوت. تعتمد سرعة الصوت بشكل كبير على طبيعة الوسط الذي تنتقل فيه، وبالأخص على مرونته وكثافته ودرجة حرارته.
هل تختلف كثيراً في الأوساط المختلفة؟
نعم، بشكل ملحوظ جداً. في الهواء عند درجة حرارة 20 مئوية مثلاً، تبلغ سرعة الصوت حوالي 343 متراً في الثانية، وتزداد هذه السرعة بزيادة درجة حرارة الهواء. في السوائل مثل الماء، تكون سرعة الصوت أكبر بكثير، حوالي 1500 متر في الثانية. هل يمكنك تخمين لماذا؟
ربما لأن جزيئات الماء أقرب لبعضها البعض من جزيئات الهواء، مما يسهل نقل الاهتزازات؟
استنتاج سليم جداً يا بني. كلما كانت الجزيئات أقرب وأكثر ترابطاً، كان نقل الطاقة الاهتزازية أسرع. وفي المواد الصلبة مثل الحديد أو الصخور، تكون سرعة الصوت أعلى بكثير، لتصل إلى حوالي 5000 متر في الثانية. فالصلب أسرع من السائل، والسائل أسرع من الغاز في نقل الصوت. الآن، هناك خاصيتان مهمتان للصوت نميزهما بأذاننا، جهارة الصوت ودرجة الصوت.
هل هما نفس الشيء؟
لا أبداً، وهذا هو الخطأ الشائع. جهارة الصوت هي إحساسنا بشدة الصوت. عندما تسمع صوتاً عالياً جداً أو همساً خافتاً، فأنت تتحدث عن جهارته، وهي تعتمد بشكل رئيسي على سعة الموجة الصوتية. كلما زادت سعة الموجة، زادت الطاقة التي تنقلها، فزاد الصوت جهارة.
وهل لها وحدة قياس؟
نعم، نقيس مستوى شدة الصوت بوحدة تسمى الديسيبل أو دي بي. عتبة السمع، وهي أخفض صوت يمكن للإنسان الطبيعي سماعه، هي 0 ديسيبل، بينما عتبة الألم، وهي الصوت الذي يسبب ألماً للأذن، تبلغ حوالي 120 ديسيبل. أما درجة الصوت أو pitch فهي خاصية مختلفة تماماً. إنها ما يميز الأذن بين الأصوات الحادة الرفيعة والأصوات الغليظة السميكة، وهي تعتمد بشكل رئيسي على تردد الموجة الصوتية. إذن التردد العالي يعطي صوتاً حاداً بالضغط، صوت العصفور أو صفارة الإنذار يكون له تردد عالٍ وبالتالي درجة حادة، بينما صوت زئير الأسد أو صوت الطبل يكون له تردد منخفض وبالتالي درجة غليظة. هذا ما يميز الأصوات الموسيقية أيضاً. هل تعلم ما هو مجال السمع البشري الطبيعي؟
لا، ما هو؟
يستطيع الإنسان الطبيعي سماع الترددات التي تتراوح بين 20 هرتز صوت غليظ جداً و 20,000 هرتز أو 20 كيلو هرتز صوت حاد جداً. أي صوت بتردد أقل أو أعلى من هذا النطاق لا يمكن لأذن الإنسان الطبيعية التقاطه.
سأستخدم العلاقة لامدا تساوي V تقسيم F. السرعة V هي 340 متراً لكل ثانية، والتردد F هو 425 هرتز. إذن لامدا تساوي 340 تقسيم 425، وهذا يساوي 0.8 متر.
إجابة صحيحة تماماً. والآن لننتقل إلى جزء آخر مهم، وهو التمييز بين الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية بتفصيل أكثر.
هل هما النوعان الرئيسيان للموجات؟
نعم، هما الفئتان العريضتان. الموجات الميكانيكية كما ذكرنا هي موجات تنشأ عن اهتزاز جسيمات الوسط المادي، وبالتالي فهي تحتاج إلى وسط مادي، صلب أو سائل أو غاز، لكي تنتقل. لا يمكنها الانتقال في الفراغ أبداً.
مثل الصوت والماء.
بالضبط. ويمكن أن تكون هذه الموجات الميكانيكية طولية مثل الصوت، أو مستعرضة مثل موجات الماء والزلازل التي تحدث على سطح الأرض. أما الموجات الكهرومغناطيسية يا بني فهي مختلفة تماماً، طبيعتها معقدة وجميلة في آن واحد. إنها موجات مستعرضة تتكون من مجالين، مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. هذان المجالان يهتزان ويكونان متعامدين على بعضهما البعض، ومتعامدين أيضاً على اتجاه انتشار الموجة.
تبدو معقدة، وهل تحتاج إلى وسط؟
هذه هي الميزة الرئيسية التي تميزها، لا تحتاج إلى وسط مادي للانتقال، يمكنها الانتقال في الفراغ بكل سهولة. وهذا هو السبب في أننا نرى ضوء الشمس الذي يأتي إلينا عبر فراغ الفضاء الشاسع، وسرعتها في الفراغ ثابتة لا تتغير، وتعرف بسرعة الضوء، ويرمز لها بالرمز سي، وقيمتها حوالي 3.8 متر لكل ثانية، وهي أقصى سرعة ممكنة لأي شيء في الكون.
هذا رقم كبير جداً، وما هي أمثلتها؟
أمثلتها كثيرة جداً، ولا يقتصر الأمر على الضوء المرئي الذي تراه أعيننا فقط، بل تشمل أيضاً الأشعة السينية، وموجات الراديو، وموجات الميكروويف، والأشعة تحت الحمراء، وفوق البنفسجية، وأشعة جاما. كل هذه هي أشكال مختلفة من الموجات الكهرومغناطيسية، تختلف فقط في طولها الموجي وترددها.
إذن كل هذه الموجات هي في الأساس ضوء؟
يمكننا القول إنها كلها جزء من الطيف الكهرومغناطيسي. الطيف الكهرومغناطيسي هو ببساطة ترتيب لجميع هذه الموجات الكهرومغناطيسية حسب طولها الموجي أو ترددها. كلما زاد التردد قل الطول الموجي، والعكس صحيح لأن سرعتها ثابتة في الفراغ. على أحد طرفي الطيف لدينا الموجات الراديوية، وهي ذات أطول طول موجي وأقل تردد، نستخدمها في الإذاعة والتلفاز والاتصالات. ثم تأتي الموجات الميكروية التي تستخدم في الرادار وأفران الميكروويف.
وماذا يأتي بعد ذلك؟
ثم لدينا الأشعة تحت الحمراء، وهي ما نستخدمه في الكاميرات الحرارية وأجهزة التحكم عن بعد. بعد ذلك يأتي الجزء الصغير جداً الذي تستطيع أعيننا رؤيته، وهو الضوء المرئي. يتراوح طوله الموجي بين حوالي 400 نانومتر للون البنفسجي و700 نانومتر للون الأحمر. كل لون نراه له تردد وطول موجي مختلفان.
إذن الضوء المرئي هو مجرد شريحة صغيرة جداً من الطيف الكهرومغناطيسي الواسع.
تماماً يا بني. بعد الضوء المرئي تأتي الأشعة فوق البنفسجية التي تستخدم في التعقيم وكشف النقود المزورة، وهي التي تسبب حروق الشمس، ثم الأشعة السينية المستخدمة في التصوير الطبي وفحص الحقائب في المطارات، وأخيراً أشعة جاما، وهي ذات أقصر طول موجي وأعلى تردد وأعلى طاقة، وتستخدم في علاج الأورام ودراسة الفضاء. دعني أعطيك مثالاً لحساب الطول الموجي لضوء معين. تردد الضوء الأصفر 5.3 في 10 أس 14 هيرتز، وسرعة الضوء في الهواء تقريباً 3 في 10 أس 8 متر في الثانية. أحسب طوله الموجي.
سأستخدم نفس المعادلة، لامدا يساوي سي تقسيم F، حيث سي هي سرعة الضوء. إذن لامدا يساوي 3 في 10 أس 8 تقسيم 5.3 في 10 أس 14.
أحسنت، أكمل الحساب.
يحسب هذا يساوي تقريباً 5.66 في 10 أس سالب 7 متر، وإذا حولناها للنانومتر ستكون 566 نانومتر.
ممتاز، وهذا الطول الموجي يقع بالفعل ضمن الطيف المرئي وتحديداً في منطقة اللون الأصفر، مما يؤكد صحة الحسابات. والآن دعنا نختتم بتطبيق ما تعلمناه من خلال بعض الأسئلة التدريبية. تخيل أن سارة تعزف على الجيتار. اهتزاز أوتار الجيتار هذا، هل هو موجات مستعرضة أم طولية؟
أوتار الجيتار تهتز عمودياً على طول الوتر، لذلك هي موجات مستعرضة.
صحيح، وماذا عن موجات الصوت التي تنتقل من الجيتار إلى الميكروفون؟
الصوت دائماً موجة طولية.
تماماً، وموجات الراديو التي ترسلها الأقمار الصناعية؟
هذه موجات كهرومغناطيسية، وهي دائماً مستعرضة.
أحسنت، وموجات الصوت من سماعة التلفاز إلى أذن سارة؟
هذه أيضاً موجات صوتية، إذن هي طولية.
وماذا لو كانت سارة تتحدث وانتقل صوتها عبر جدار الغرفة؟
الصوت ينفقل في المواد الصلبة أيضاً، وسيبقى موجة طولية.
بارك الله فيك، فهم عميق للمفاهيم. الآن لو كان لدينا موجتان كهرومغناطيسيتان، طول إحداهما 3.0 في 10 أس سالب 5 متر، والأخرى 1.5 في 10 أس سالب 9 متر، ما هي سرعتهما في الهواء؟
بما أنهما موجتان كهرومغناطيسيتان، فسرعتهما في الهواء تقترب جداً من سرعة الضوء في الفراغ، أي 3 في 10 أس 8 متر لكل ثانية.
ممتاز، السرعة ثابتة للموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ أو الهواء تقريباً. الآن احسب تردد كل منهما.
للتردد الأول، F1 يساوي C تقسيم لامدا 1 يساوي 3 في 10 أس 8 تقسيم 3 في 10 أس سالب 5 يساوي 1 في 10 أس 13 هرتز، وهذا التردد يقع ضمن الأشعة تحت الحمواء، أليس كذلك؟
نعم، ملاحظة دقيقة. أكمل للتردد الثاني.
للتردد الثاني، F2 يساوي C تقسيم لامدا 2 يساوي 3 في 10 أس 8 تقسيم 1.5 في 10 أس سالب 9 يساوي 2 في 10 أس 17 هرتز، وهذا تردد عال جدا، قد يكون فوق بنفسجية أو أشعة سينية.
إجابة نموذجية يا بني. بشكل عام تذكر أن الموجة هي اضطراب ينقل الطاقة دون نقل المادة. لدينا موجات مستعرضة حيث الاهتزاز عمودي على الانتشار، وموجات طولية حيث الاهتزاز موازن للانتشار. السعة تحدد الطاقة والجهارة، الطول الموجي والتردد يحددان نوع الموجة ودرجتها، الزمن الدوري هو مقلوب التردد، والسرعة هي حاصل ضرب التردد في الطول الموجي وتعتمد على الوسط.
هذا يلخص كل شيء بشكل رائع يا معلمي.
وأيضاً لا تنسى أن الموجات الميكانيكية تحتاج لوسط مادي لتنتقل، بينما الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج، وأن تردد الموجة يحدد درجتها في الصوت حاد أو غليظ ولونها في الضوء، بينما سعتها تحدد شدتها، جهارة الصوت أو شدة الضوء. والطيف الكهرومغناطيسي يضم كل أنواع الموجات التي نعرفها، من موجات الراديو ذات الطول الموجي الكبير جداً إلى أشعة جاما ذات الطول الموجي القصير جداً، وما نراه نحن بأعيننا ليس سوى جزء صغير جداً من هذا الطيف الشاسع.
شكراً جزيلاً يا معلمي، لقد أصبح لدي فهم عميق وواضح للموجات وصفاتها المختلفة وكيف نطبقها على الصوت والضوء. الدرس كان ممتعاً ومفيداً للغاية.
العفو يا بني، هذا يسعدني كثيراً. هذا الأساس القوي سيمكننا من فهم سلوك الموجات الأخرى في دروسنا القادمة، مثل الانعكاس والانكسار والتداخل والحيود والاستقطاب وتأثير دوبلر. استمر في شغفك بالمعرفة.